بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبو هريرة الدوسي رحمه الله تعالى صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الرحمن بن صخر، فقد أخرج أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة بسنده عن ابن إسحاق أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر. وكذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، قال عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أبو هريرة هو مشهور بكنيته، وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه، إذ قال النووي أنه أصح، وقال الذهبي اختلف في اسمه على أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن ابن صخر، وكان اسمه قبل الإسلام عبد شمس، وهذا على الأشهر، فبعد الإسلام سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو من قبيلة دوس، وقبيلة دوس باليمن. يكنى بأبي هريرة، وهو أول من تكنى بهذه الكنية، وكناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يناديه أبا هريرة، وكان يناديه أحيانا أبا هر. فقد أخرج البخاري عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يرخم اسمه فيناديه بقوله يا أبا هر. وأخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة لما سئل لما كنيت أبا هريرة، فقال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. وهذا يدل على أن الكنية قديمة، كني بها منذ طفولته رضي الله تعالى عنه. وطبعا أظنكم لا تجهلوا أن الهرة هي القطة. أسلم رضي الله عنه على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وهو في قبيلة دوس، يعني أسلم قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن إلى المدينة، وهذا يدل على أن إسلامه كان قديما قبل العام السابع من الهجرة، لأنه أكثر من يؤرخ لأبي هريرة ويترجم له يذكر أنه أسلم في العام السابع من الهجرة. وطالما ثبت لدينا أنه أسلم وهو في دوس على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا يدل على أن إسلامه كان قبل أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان إسلامه قبل العام السابع من الهجرة، لأنه هاجر في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، قال: قدمنا أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر، ونزيد الآن أننا نرجح أنه أسلم قبل هذا التاريخ بزمن طويل، ولكن هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في تلك السنة، يعني هذا تاريخ الهجرة وليس تاريخ الإسلام. تاريخ الهجرة سنة 7 من الهجرة، في سنة 7 من الهجرة في غزوة خيبر، واشترك فيها، ولكن إسلامه كان قبل هذا التاريخ بزمن طويل. فالدكتور مصطفى السباعي يقول: ولكن هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في تلك السنة، يعني كانت في سنة 7. أما الإسلام فكان قبل ذلك بزمن طويل. ثم قال: وإنما رجحنا ذلك لدليلين. الأول ما ذكره ابن حجر في الإصابة من ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي، أنه أسلم قبل الهجرة، ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه رهط أبي هريرة دعاهم إلى الإسلام، فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة، وهذا صريح في أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه قد تم قبل قدومه إلى الرسول في غزوة خيبر بسنوات. وذكر الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه أبو هريرة راوية الإسلام أن أبا هريرة أسلم قديما وهو بأرض قومه على يد الطفيل بن عمرو، وكان ذلك قبل الهجرة النبوية، يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإسلام كان والنبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فهذا يدل على أن إسلامه كان قديما. وقال الشيخ الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، قال: أسلم أبو هريرة قبل الهجرة إلى المدينة بسنوات، ولكنه هاجر بزمن خيبر. ثم قال: انظر ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي في الاستيعاب والإصابة. الاستيعاب اللي هو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، والإصابة وهو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. وعلى هذا مدة صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال: في مدة صحبة أبي هريرة قدم في خيبر 7، وكانت خيبر في صفر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11، فتكون المدة 4 سنين وزيادة. وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحميري، والكلام ده في كتاب فتح الباري في الجزء 6 صفحة 608. أما أبو هريرة عن نفسه يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. وهذا محمول على المدة التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة. يبقى أبو هريرة قال عن نفسه، وهذا في صحيح البخاري: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. قلنا أن هذا محمول على تقديره رضي الله عنه للمدة التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، واستثنى الأيام التي ابتعد فيها حين ذهب إلى البحرين أو في بداية إسلامه أو في أيام الغزوات ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، وذلك بعد قدومهم من خيبر، أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه وحجه وعمره، لأن ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدينة. أو المدة المذكورة بقيد الصفة التي ذكرها من الحرص. يعني هو قدر المدة التي وصفت بهذا القدر من الحرص، وما عداها لم يكن وقع له فيها الحرص المذكور، أو وقع له لكن كان حرصه فيها أقوى. يبقى دي توجيهات لقوله أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. هو يعني بالثلاثة يعني المدة التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، أو المدة التي كان فيها حريصا على العلم والحديث. أما الوقت الذي لم يقع له فيه الحرص فلم يعده ولم يحسبه. وكذا المدة التي لم يلازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة لم يعدها ولم يحسبها. طبعا أبو هريرة له من الفضائل والمناقب الكثير، ولعل لنا وقفة مع فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه. وجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.